الرحمن الرحيم. وصل بنا الحديث إلى الرواية العاشرة، وعن الحسين بن محمد الأشعري عن معلى بن محمد الزيادي عن الحسن بن علي الوشاح قال: حدثنا أبان بن عثمان عن الفاضل عن أبي حمزة عن جعفر عليه السلام قال: بني الإسلام على خمس: على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية، ولم ينادى بشيء ما نودي بالولاية. لا يخفى أن هذه الرواية معطوفة على ما تقدمها من النصوص، وقد عرفنا أن النصوص السابقة كان مصدرها عبارة عن كتاب شيخنا الكليني أعلى الله في الخلد مقامه. وقد روى الشيخ الكليني الرواية كالتالي: عن الحسين بن محمد الأشعري، وهو الحسين بن محمد بن عامر أو بن عمران ابن أبي بكر القمي، وعامر هو عمران كما صرح بذلك النجاشي. يعد المذكور واحدا من مشايخ النجاشي، وقد روى عنه النجاشي كثيرا. وقع في أسناد كتاب كامل الزيارات في باب دعاء الملائكة لزوار قبر الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. وقع في أسناد التفسير المنسوب إلى الإمام إلى علي بن إبراهيم القمي أيضا، في تفسير سورة المائدة عند تفسير قوله تعالى: أوفوا بالعقود. ذكره النجاشي في كتابه وقال: الحسين بن محمد ابن عمران ابن أبي بكر الأشعري القمي أبو عبد الله ثقة له كتاب. إذن لا كلام لنا في وثاقة الرجل، ويمكن البناء على توثيقه بأحد الطريقين، إما بالتوثيق الخاص أو التوثيق العام. التوثيق الخاص: نص النجاشي على كونه ثقة. التوثيق العام: إما لوقوعه في أسناد كامل الزيارات، أو لوقوعه في أسناد تفسير علي بن إبراهيم القمي، إذا قبلنا بتمامية وثاقة من وقع في أسناد التفسير أو وقع في أسناد الكامل، وإلا ففي وثاقته اعتمادا على التوثيق الخاص وهي مقالة النجاشي كفاية. الحسين بن محمد الأشعري يروي عن معلى بن محمد الزيادي. معلى بن محمد الزيادي البصري ذكره النجاشي في كتابه فقال: معلى بن محمد البصري أبو الحسن مضطرب الحديث والمذهب، وكتبه قريبة، له كتب منها الإيمان ودرجاته وزيادته ونقصان. أقول لقائل أن يقول بأن النجاشي له طريقان في عملية التوثيق أو طريقتان: الطريقة الأولى أن تكون التوثيقات الصادرة منه توثيقات حسية مبنية على ما يتلقاه من المشايخ كابرا عن كابر، فهو يروي توثيق فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى آخر. الطريقة الثانية أن تكون التوثيقات الصادرة من النجاشي مبنية على الحدس، بمعنى أن النجاشي يعمد إلى قراءة الراوي من كتبه، فمن خلال ما جاء في كتبه يعطي قرارا بأن فلانا ثقة أو بأن فلانا ضعيف، بأن فلانا غال، بأن فلانا مضطرب الحديث، بأن فلانا حسن العقيدة، وهكذا. فقد يعمد النجاشي في بعض التوثيقات أو التضعيفات إلى الأمر الحدسي، كما أنه يلتزم في بعض التوثيقات والتضعيفات بالأمر الحسي. يعمد إلى الأمر الحدسي كما قلنا من خلال نظره في مؤلفات الراوي، ومن ثم يعطي قرارا فيجزم بأن الراوي ثقة أو الراوي ضعيف. قد يؤيد هذا التقسيم بما ذكره النجاشي في المقام في ترجمة معل بن محمد الزيادي، ذلك لأن عبارة النجاشي اشتملت على التالي: وكتبه قريبة. هذا التعبير وكتبه قريبة ظاهر في أن النجاشي قد تأمل في كتب معلى، واستظهر من خلال التأمل في كتب معلى أنها قريبة من كتب أصحابنا، وبناء على هذا سوف يلتزم في شأن النجاشي ما يلتزم به في شأن ابن الغضائر، لأننا ذكرنا في محله أن تضعيفات ابن الغضائر وتوثيقاته يغلب عليها الحدس وليس الحس، وذلك لأن ابن الغضائر ينظر في حال الرجل من خلال النظر في مروياته ومؤلفاته ويعطي قرارا بناء على ذلك، فقد يقال الأمر بهذه الكيفية. هذا ما يحتمل، لكن يمكن القول بأن هذا الكلام مردود، وقول النجاشي وكتبه قريبة هذا مما رواه النجاشي لا مما استظهره النجاشي، بمعنى كما أن النجاشي يروي كتب معلى بن محمد البصري الزيادي كابرا عن كابر، الأصحاب الذين أخبروا أبلغوه أن كتب معلى بن محمد قريبة من كتب أصحابنا، يعني جميع ما جاء في كلام النجاشي منقول بنحو الرواية وليس منقولا على نحو الحدس والتأمل، بمعنى أو بعبارة أوضح، أبو الحسن مضطرب الحديث والمذهب ليس من النجاشي، وإنما الذين حدثوه أبلغوه بذلك، وكتبه قريبة الذين حدثوه أبلغوه بذلك. إذن جميع ترجمة معلى بن محمد بن الزيادي البصري جميعها النجاشي يرويها كابرا عن كابر، وليس للنجاشي فيها رأي أو قرار أصلا. طبعا الثمرة المترتبة كبيرة جدا، لأنه لو بنينا على أن المقام مقام حادث فلا قيمة لجميع ما صدر من النجاشي حينئذ، بخلاف ما لو التزمنا بأن المقام مقام حس فإن جميع ما ورد من النجاشي سوف يكون موردا للأخذ والرد. على أي حال مقتضى القاعدة، لو جئنا الآن دار الأمر بين أن الإخبار عن حس أو حاد، فهنا نطبق أصالة الحس التي ذكرها سيد الخوي في كل مورد تردد الإخبار عندنا أنه إخبار عن حس أو إخبار عن حد، كما ذكر السيد الخوي بأن أصالة الحس تكون حاكمة أو محكمة في المقام التي تكون المرجع وبالتالي يعتمد عليها. هذا جانب. الجانب الآخر وهو ما يمكن أن يستكشف بالاستقراء، يعني التتبع فيما صدر في فهرست النجاشي يجعل المتأمل مطمئن بأن النجاشي ليس من ديدنه الاجتهاد بعرض رأيه، وإنما ديدنه نقل ما وصل إليه من المشايخ كابرا عن كابر. الأول مسلم أصالة الحس، الثاني سوف يكون بمثابة القرينة المعينة التي يتولد من خلالها الاطمئنان بأن الصادر من النجاشي جار على الإخبار الحسي وليس على الإخبار الحدسي. على أي حال في فهرست الشيخ الطوسي طبعا عبارة النجاشي على أي حال لم تشتمل على بيان حال الرجل من حيث الوثاقة أو الضعف، لكن العبارات التي تضمنتها مضطرب المذهب أو مضطرب الحديث، عندما يقال اضطراب لا يعني عدم وثاقة وإنما يعني عدم تعويل واعتماد، يعني رواياته ليست قويمة، قد يزيد في النص قد ينقص في النص، قد يخلط النصوص بعضها مع بعض، قد يكون نقله للنص نقلا غير دقيقة وذلك لأنه غير ضابط. أيضا عندما يقول مضطرب المذهب يعني لا يحرز 100% أنه إمامي اثنا عشري، من المحتمل أن يكون واقفيا، فطحية، إسماعيلية، زيدية، كيسانية، هذا كل وارد بناء على أنه من الطائفة، وإلا يحتمل أن المقصود باضطراب المذهب مقابل أبناء العامة. على أي الشيخ الطوسي ذكره في الفهرست، فقال معل بن محمد البصري له كتب، منها كتاب الإيمان ودرجاته ومنازله وزيادة ونقصانه، وكتاب الكفر ووجوهه، وكتاب الدلائل إلى آخر. أيضا عبارة الشيخ الطوسي في الفهرست خالية من الإشارة من قريب أو بعيد إلى شرح حال الرجل وبيان أن الرجل ثقة أم لا. في كتاب الرجال ذكره الشيخ الطوسي في من لم يروي عنهم عليهم السلام، وقال المعلى بن محمد البصري روى عنه الحسين بن محمد. ذكره ابن الغضائر أيضا، فقال معلى بن محمد البصري أبو محمد يعرف حديثه وينكر ويروي عن الضعفاء، ويجوز أن يخرج شاهدا، يعني يجوز أن يجعل حديثه بمثابة المؤيد لا بمثابة الدليل. وقع في أسناد كامل الزيارات في كرامة الله تبارك وتعالى لزوار الحسين بن علي عليه السلام. الكلام الآن فيما يصلح وجها للتوثيق، وجدنا أن عبارة النجاشي وكذا عبارتي الشيخ الطوسي خاليتان مما يوحي بالتوثيق، فكيف يتم التعامل مع ذلك؟ الكلام كالتالي: قد يلتزم بتوثيقه وفقا لأحد الطرق العامة بعد فقدان الطريق الخاص، والطرق العامة التي يتصور البناء على وثاقته من خلالها: واحد، وقوعه في أسناد كامل الزيارات بناء على الشهادة الصادرة من ابن قولوي في مقدمة الكتاب، وأنها شاملة أو أنها مفيدة لوثاقة جميع من وقع في أسناد كامل الزيارات. وقد عرفت منا غير مرة أن هذا المبنى كان عليه سيدنا الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه، والأستاذ قدس الله تربته الطاهرة، لكنهما عدلا عن ذلك أخيرا. من الذين يبنون على هذا المبنى من المعاصرين السيد الحكيم مد الله في عمره الشريف، فإنه قائل بأن الشهادة الصادرة من ابن قولوي في مقدمة كتابه دالة على وثاقة جميع من وقع في أسناد الكتاب، فبناء على تمامية الكبرى سوف يكون أمر الصغرى حينئذ هينا، لأن النتيجة سوف تؤدي إلى الالتزام بوثاقة من وقع في أسناد الكتاب. معلّى ممن وقع في أسناد الكتاب يلتزم بالوثاقة، لكن قد عرفت منا عدم تمامية الكبرى، وبالتالي لن تنهض لإثبات الصغرى فلا نريد. من الطرق التي يمكن الاستناد إليها أيضا في مقام إثبات وثاقته طريق عام، وهو رواية الجليل عنه، فقد روى عنه كما عرف محمد حسين بن محمد الأشعري، ولا ريب ولا إشكال في جلالته. فإذا شكلنا قياسا منطقيا من الشكل الأول كبرى أن كل من روى عنه الجليل فهو ثقة الصغرى، حسين بن محمد الأشعري جليل روى عن معلى بن محمد البصري، النتيجة أن معلى بن محمد البصري ثقة برواية الجليل عنه. هذا التشكيل للقياس المنطقي تام، وهذا الصغرى لا كلام فيها، والنتيجة نسلم بها إذا تمت الكبرى، بمعنى إذا استطعنا أن نقيم دليلا أو برهانا يمكن إثباته أن رواية الجليل عن شخص تكشف عن وثاقة ذلك الشخص، كان حينئذ مدعاة للالتزام بالوثاقة. أما لو قلنا كما هو الصحيح بأننا لم نجد وجها فنيا صناعيا يمكن التعويل عليه في مقام إثبات الكبرى أن كل جليل، أن رواية كل جليل عن الشخص أمارة وثاقته، هذه الكبرى لم نجد لها وجها فنيا صناعيا يمكن إثباتها من خلاله، إذن لا معنى لملاحظة الصغرى فضلا عن أن يصل المقام إلى إحراز النتيجة، لأن ذلك متوقف على الكبرى والكبرى غير ذلك. النتيجة التي نصل لها أن معل بن محمد البصري لا مجال لإثبات وثاقته. لقائل منكم أن يقول: لقد ذكر النجاشي في مقدمة كتابه أنه لا يذكر في كتابه أو أنه قد ألف الكتاب من أجل تعداد مصنفات أصحابنا، وهذا يعني أن كل من ذكره النجاشي في كتابه فهو شيعي إمامي، لو لم ينص على وثاقته فلا ريب في كونه حسنا، فإذا يبنى على حسن معل بن محمد البصري. وبكلمة أخرى، إن كل من ثبت أنه إمامي ولم يرد في حقه قادح فذاك يعني أنه حسن، فبناء على حجية الخبر الحسن كحجية الخبر الثقة يبنى على حجية إخبار معل البصري لأنه إمامي لم يرد فيه قدح. هذا المبنى تمسك به السيد الدأمات كثيرا في الرواشع السماوية وغيره، وهو أن كل من ذكره النجاشي دون نص منه على خلل في المذهب يبنى على حسن رواياته. طبعا هذا مبني أولا على أن يكون النجاشي قد التزم فعلا بذكر خصوص أصحابنا من المصنفين ولم يتعرض لذكر غيرهم، فإن كان الأمر كما ذكر أمكن الالتزام بهذه الكبرى. أما إذا قلنا بأن النجاشي لم يلتزم وقد أعرض عن ذلك في طيات الكتاب فعندها لن تتم الكبرى. دجيها الجهة الأخرى والتي ينبغي الالتفات لها وهي تعبير النجاشي مضطرب المذهب. هذا التعبير يوحي بأن النجاشي لا يجزم بأن معل بن محمد الزيادي البصري إمامي، ومع عدم الجزم حتى لو سلمنا بأن النجاشي قد قصر الذكر على خصوص أصحابنا فإن ذلك لا يفي للالتزام بالنتيجة. حاصل ما وصلنا إليه بعد طول كلام أن معل بن محمد البصري لا يوجد عندنا ما يساعد على قبول مروياته لعدم الدليل على وثاقته وعدم إحراز إماميته حتى يبنى على كون روايته حسنة. البصري يروي عن الحسن بن علي الوشا. حسن بن علي ابن زياد الوشا بجلي كوفي ذكره النجاشي وقال عنه: قال أبو عمرو يكنى بأبي محمد الوشا وهو ابن بنت الياس الصيرفي الخزاز خير من أصحاب الرضا عليه السلام. وكان من وجوه هذه الطائفة، روى عن جده إلياس قال: حضرته الوفاة قال: اشهدوا علي وليست الساعة ساعة الكذب هذه الساعة، لسمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: والله لا يموت عبد يحب الله ورسوله صلى الله عليه وآله ويتولى الأئمة فتمسه النار. ثم أعاد الثانية والثالثة من غير أن أسأل. واضح جدا عبارة النجاشي أن الرجل من أهل المعرفة والإيمان وقد وسمه بسمتين: السمة الأولى أنه خير، والسمة الثانية أنه من وجوه هذه الطائفة. ولا يبعد أن هاتين السمتين تدلان أو تكشفان ولو بالدليل الإني أن الرجل معتمد الرواية، لأن التعبير بخير في مصطلح أهل الحديث لا يبعد أن يكون المقصود منه أنه ضابط غير كذاب يعول على روايته. في الفهرس خب التعبير بكلمة وجه من وجوه أصحابنا واضح أنه شخص معتمد، لأن التعبير بوجه كأنما يشير إلى مرجع أو إلى مكانة أو إلى وجاهة ومنزلة في الوسط الشيعي، وبالتالي لن يكون بهذه الكيفية إلا بعد أن يكون شخصا معتمدا. ماذا؟ بل كوفي، بجلي كوفي، قال من قبيلة من البجليين ومن الكوفة. وفي الفهرس طبعا يمكن أن يستظهر أيضا من الرواية التي رواها عن جده أنه من أهل الأسرار والمعرفة، كما قلت لا يموت عبد يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتولى الأئمة عليهم السلام تمسه النار إلى آخره. وفي الفهرس الحسن بن علي الوشاء الكوفي، ويقال له الخزاز، ويقال له ابن بنت الياس، له كتاب أخبرنا به عدة من أصحابه. واضح أن عبارة الشيخ الطوسي في الفهرس خلية من كل شيء، لا يستفاد منها أكثر من كون الرجل صاحب كتاب أو مصنف. نعم يأتي الكلام هنا وهو هل أن الشيخ الطوسي التزم بما ذكره في مقدمة الكتاب، لأن الشيخ الطوسي أيضا ذكر في مقدمة كتابه الفهرست أنه أعد الفهرست من أجل أن يذكر فيه مصنفات أصحابنا. يجي هنا الكلام، هل التزم الشيخ الطوسي بهذا الأمر أم أن الشيخ الطوسي لم يلتزم؟ طبعا الثمر ما ذكرناه قبل قليل، لو بني على أن الشيخ الطوسي قد التزم بذكر خصوص أصحابنا فذاك يعني أن المذكور إمامي، وكل إمامي لم يرد في حقه تضعيف، كان حسنا فروايته حسنة بناء على حجية الخبر الحسن. في الرجال ذكره الشيخ الطوسي وقال في باب أصحاب الرضا عليه السلام الحسن بن علي الخزاز ويعرف بالوشاء، وهو ابن بنت إلياس، يكنى أبا محمد، وكان يدعي أنه عربي له كتاب. طيب هذا التعبير وكان يدعي أنه عربي إشارة إلى أنه قد يكون من الموالي وليس من العرب. أيضا ذكر وعده أيضا في أصحاب الإمام الهادي عليه السلام، ذكره البرقي في كتابه الرجال في أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام، فقال أبو محمد الحسن بن علي الوشة بن زياد بن بنت زياد. عده كذلك في أصحاب الإمام الرضا عليه السلام فقال الحسن بن علي الخزاز، وقال عند ذكره إياه في أصحاب الإمام الهادي عليه السلام الحسن بن علي يرقب بربيع. خب إلى هنا انتهت كلمات الأصحاب. نجي الآن إلى الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه في كتابه الغيبة. عده الشيخ الطوسي في كتابه الغيبة في جملة الواقفة على إمامة الإمام موسى عليه السلام، لكنه رجع بعدما ظهرت المعجزات على يد الإمام أبي الحسن بن علي بن موسى الرضا عليه السلام الدال على صحة إمامته، فالتزم الحجة وقال بإمامته وإمامة من جاء بعده من ولده. إذن لا مجال للتشكيك في صحة معتقده وانتمائه المذهبي في كونه إماميا اثنا عشريا. روى الكليني رحمه الله في الكافي في الجزء الأول منه في كتاب الحجة باب 4، وهو ما يفصل بين دعوى المحق والمبطل في أمر الإمامة، حديثين 12 و 18، ما يشير إلى كونه واقفا حقبة من الزمن. فقد روى عن الحسين بن محمد عن الوشاء قال أتيت خراسان وأنا واقف، يعني واقف على الإمام موسى عليه أفضل الصلاة والسلام، غير معترف أو غير مقرر بإمامة الإمام الرضا صلوات الله عليه، ثم بعد ذلك آمن بإمامة الإمام الرضا لأنه بصدد الحكاية أو الإخبار عن حالة كانت عليه أو كانت عنده فترة من الزمن، فينقل أنني جئت إلى خراسان مدة وكنت على غير الهدى من خلال الإيمان بالوقت. كذلك أيضا روى الصدوق رحمه الله والشيخ الطوسي في التهذيب أيضا، وحكي ذلك أيضا عن كتاب الخرائج والجرائع وكتاب كشف الغمة. هذا ما يمكن أن يذكر في شأن الرجل. النتيجة، هل يمكن البناء على وثاقة الرجل والالتزام بحجية روايته؟ قلت نعم، وذلك لما عرفت منا قبل قليل من كلام صدر من النجاشي في شأنه، لأن النجاشي عبر عنه بخير، عبر عنه بأنه وجه من وجوه الطائفة، بل يمكن البناء على وثاقة اعتمادا على الرواية التي نقلها عن جده في شأن العبد الذي يموت على محبة محمد وآله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والولاية لهم فأنه لا تمسه النار، وهذا من المستبعد أن يكون عارفا بمثل هذا ولا يكون متبعا لطريق الحق. النتيجة، البناء على وثاقته أمر متعين، لأن التعبير الصادر من النجاشي رحمه الله كاشف عن ذلك. حسن بن علي الوشا يروي عن أبان بن عثمان، حدثنا أبان بن عثمان، ويراد منه أبان بن عثمان الأحمر، وقد تقدم الحديث عنه مفصلا فيما مضى. عمدة ما كان هناك أن الحديث كان في عدالته، بمعنى هل أنه من الإمامية الاثني عشرية أم أنه من الناموسية، وقد ذكرنا أن منشأ ذلك يعود إلى اختلاف نسخ الكشي، فهل العبارة الواردة الناموسية فيكون غير قويم العقيدة يكون موثقة لعدم عدالته، أم أن العبارة الموجودة القادسية فيكون منسوبا إلى تلك البلد وبالتالي لا كلام حينئذ في عدالته فضلا عن وثاقته؟ استظهرنا هناك أن الأقرب كون العبارة القادسية وليس الناموسية، وبالتالي لا مجال للتشكيك حينئذ في عدالته كما لا مجال للتوقف في وثاقته، فيبنى على اعتباره. أبان بن عثمان يروي عن الفضيل، والفضيل من العناوين المشتركة بين الثقة وغيره، إلا أنه يمكن التمييز، والحديث عن ذلك يأتي إن شاء الله والحمد لله. محتمل.